الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي في اختصار علوم الحديث الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه ما ذكر ابن الصلاح عن أبي جعفر بن حمدان أنه قال إذا قال البخاري وقال لي فلان فهو مما سمع عرضا ومناولة. وش الرد على ما ذكره عن أبي جعفر بن حمدان أن الإمام البخاري إذا قال لي فلان أنه مما سمعه عرضا ومناولة؟ ها، وش الرد عليه؟ نعم، في مواضع يقول حدثنا، فهذا يدل على أنه إذا قال وقال لي فلان ما هو من قبيل العرض والمناولة. لو كان من قبيل العرض والمناولة فقال ذلك في كل موضع يسوق فيه ذلك الحديث، فكونه يقول في بعض المواضع قال لي فلان وفي بعض المواضع يقول حدثنا يدل على أنه لا يقصد هذا المقصد، رحمك الله. ولو قصد هذا المقصد لقال هذه العبارة في ذلك الحديث في أي موضع يذكره، فكونه يقول هذه العبارة في موضع وإذا ذكر الحديث في موضع آخر يقول حدثنا، هذا يدل على أن ذلك الحديث أخذه في مجلس السماع ولم يأخذ من قبيل العرض والمناولة. هكذا قرأنا ما ذكره إنكار ابن الصلاح عبد الله على ابن حزم في رده لحديث المناهي باعتبار أن الإمام البخاري قال وقال هشام بن عمار. وش الرد على ابن هزم؟ أن الثقة إذا قال في رئنام إذا قال فلان من مشايخه ولم يكن موصوفا بتدليس فإن هذا يقبل منه، سواء قال أو قال حدثنا أو قال سمعت أو قال عن، فهذا محمول على السماع في حق غير المدلسين. وناقض ذلك في المحلى عند كلامي على حديث الملاهي، وإذا سلم له ما قال هل هناك رد آخر؟ أنه قد وصل في خارج الصحيح وتوبع أيضا، توبع هشام بن عمار في روايته عن شيخه صدقه ابن خالد، فصدق ابن خالد هو شيخ هشام بن عمار، فجاء موصولا إلى هشام، وجاء من تابع هشاما في روايته عن شيخه صدقه ابن خالد. وعلى كل هذه الصيغة لا يجزم فيها بعدم السماع، وإنما هذا أمر مظنون، يعني قول الإمام البخاري رحمه الله عليه وقال هشام بن عمار لا يجزم بعدم السماع، بل هذا أمر مظنون، وذلك أن هشام بن عمار من مشايخه، والإمام البخاري يستعمل هذه الصيغة في السماع وفي غير السماع. فلهذا لا يجزم بالسماع أو بعدمه، لأن الإمام البخاري يستعملها في السماع وفي غير السماع. فلما قال وقال هشام بن عمار قد يكون سمع من هشام فإنهم مشايخه، وقد يكون لم يسمع هذا الحديث عن هشام بن عمار وإنما سمعه عن شخص عن هشام، والأمر محتمل. باعتبار أن البخاري يستعمل هذه الصيغة في السماع وفي عدم السماع، فلهذا أدخلها من أدخلها في المعلقات باعتبار أن الصورة صورة تعليق، وإن كان هذا مما لا يجزم به، نعم لا يجزم به، لأنه يستعمل الإمام البخاري في السماع وفي عدم السماع. وعلى كل حال قد جاء الحديث موصولا، حتى لو جزمنا بعدم السماع فقد جاء الحديث موصولا خارج الصحيح، وهنالك من تابع هشام بن عمار أيضا خارج الصحيح، فلا وجه لطعن أو لرد ابن حزم لحديث الملاهي. قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه بعد ذلك ثم حكى يعني من الصلاح أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول سوى أحرف يسيرة، انتقدها بعض الحفاظ كالتار قطني وغيره، سوى أحرف يسيرة المراد بذلك أحاديث يسيرة، فالأحرف اليسيرة بمعنى الأحاديث اليسيرة، فهناك أحاديث انتقدها جماعة من الحفاظ كما قال الدارقطني وغيره كأبي مسعود الدمشقي وكأبي الفضل وكذلك كأبي علي الجياني وغير هؤلاء، انتقدوا جملة من الأحاديث الموجودة في الصحيحين. وقول المؤلف رحمه الله أحرف يسيرة فيه نظر، فإن الأحاديث المنتقدة ما هي بالأحاديث اليسيرة، نعم ما يقرب من 210 أحاديث، نعم ما يقرب من 210 أحاديث منتقدة على البخاري وعلى الإمام مسلم، والأكثر في صحيح مسلم، والبخاري أقل من ذلك، فعلى كل هذا العدد ما هو بالعدد اليسير، هي أحاديث كثيرة. وإن كان بعد ذلك النزاع قائم بين العلماء في تلك الأحاديث، منهم من وافق هؤلاء الحفاظ ومنهم من نازعه، وكثير من تلك الأحاديث المنتقدة لم يتم فيها النقد، وتم في بعضها، لكن جملة كثيرة من الأحاديث المنتقدة ما تم فيها النقد. وأشهر تلك الكتب كتاب الدارقطني، وهو كتاب التتبع طبع مع الإلزامات، طبعة واحدة بتحقيق الشيخ مقبل رحمة الله عليه، وكانت رسالة نعم ماجستير للشيخ رحمة الله عليه تحت عنوان الإلزامات والتتبع، وهما كتابان الإلزامات كتاب والتتبع كتاب، والكتاب الذي فيه النقد هو كتاب التتبع. والشيخ رحمة الله عليه له تعليق حسن جميل على الكتابين من حيث موافقة الدارقطني أو مخالفة الدارقطني فيما ذهب إليه، وقد يكون انتقاد باعتبار الإسناد ما هو باعتبار المتن، والمتن يكون ثابت من أوجه أخرى كشأن علماء العلل، فعلماء العلل قد ينتقدون بعض الطرق والحديث يكون من الأحاديث الصحيحة، وهذا موجود في كتاب التتبع وفي غير ذلك من الكتب، في بعض الأحاديث تكون المتون صحيحة ثابتة، لكن حصل شيء من العلل باعتبار الأساليب. فعلى كل الأحاديث التي حصل فيها النقد إن نظرنا إليها على سبيل الانفراد وجدناها كثيرة، أما إذا قارنا ما بينها وبين أحاديث الصحيحين فهي يسيرة، فتكون الكثرة من الكثرة النسبية، يعني إذا نظرنا إليها على سبيل الانفراد فمثل هذا المقدار، مقدار 210 أحاديث تعتبر أحاديث كثيرة، وبالنسبة إلى ما في الكتابين من الحديث هي أحاديث يسيرة. هنا يقول ذكر الحافظ في الفتح عن أساب تعليق البخاري حديث هشام بن عمار وتردد هشام في اسم الصحابي، نعم جاء عن أبي عامر أو عن أبي مالك الأشعري حصل التردد، لكن كما قلنا لا يجزم بالتعليق، أن التعليق مجزوم به لأن هشام بن عمار من مشايخه، فقد يكون من قبيل المعلق وقد لا يكون، قد يكون سمع منه وقد لا يكون سمع منه، لأن البخاري يستعمل هذه الصيغة في السماع وفي غير السماع، لكن من حيث الصيغة هي صيغة تعليق، فلهذا جعلها من جعلها من العلماء من جملة المعلقات باعتبار الصيغة، وإن كنا لا نجزم بعدم السماع. فعلى كل الأصل ما في الصحيحين الصحة، وأكثر تلك الأحاديث المنتقدة لم يتم النقد فيها، ومنها كما عرفنا ما يكون النقد من جهة الإسناد مع صحة المتون من أوجه أخرى. قال ثم حكى أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول سواء أحد يسير، انتقدها بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره، ولا يأتي إنسان ينتقد من جهة نفسه أحاديث ما انتقدها أحد من الحفاظ، بل تلقاها العلماء بالقبول، ما يأتي الإنسان من جهة نفسه ويريد أن يضعف جملة من الأحاديث من عند نفسه وما له في ذلك سلف. فالأصل في أحاديث البخاري ومسلم التلقي بالقبول، وهذا إجماع ثابت عن العلماء، إلا في تلك الأحاديث التي حصل فيها النزاع. أما أن يأتي شخص ويريد أن يضعف ما لم يضعف أحد من حفاظ الحديث فهذا خرق للإجماع، ولا سيما إذا جاء إلى المدلسين فيريد أن يضعف رواية فلان المدلس كرواية الأعمش أو رواية الزهري أو رواية إسحاق السبيعي أو رواية قتادة وغير هؤلاء من المدلسين الذين أخرج لهم الإمام البخاري ومسلم في صحيحهما بالعنعنة، ويريد أن يضعف ما لم يضعف أحد من أهل العلم، مثل هذا لا يقبل. وأشد من هذا وأشد أن يريد أن يستنكر الأحاديث بعقله الفاسد، يستنكر بعقله وأن هذا الحديث ما يمكن أن يتكلم به النبي عليه الصلاة والسلام، وأن هذا غير معقول كحديث ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من فقع موسى عليه الصلاة والسلام لعين الملك، وأن هذا الشيء ما يعقل، وكيف يتسلط موسى على ملك الموت، فلا يدخل الإنسان بعقله في رد الأحاديث الصحيحة، مع أن هذا ما هو خلاف العقل، ما هو من الأمور التي هي مستحيلة عقلا، ما هي مستحيلات العقول، وإنما هكذا سنكر الجهال من المعتزلة ومن غيرهم من أهل الهوى، سنكر مثل هذه الأحاديث ويستبعدونها بعقولهم الفاسدة، مع أنها ما هي من الأمور المستحيلات، فهذا شيء من الأمور الممكنة ما هي من مستحيلات العقول بل هي من الأمور الممكنة عقلا. فعلى كل لا تعترض الأحاديث بالعقول الفاسدة لا سيما ما كان في الصحيح أو في أحدهما. قال: ثم استنبط من ذلك القط بصحة ما فيها من أحاديث لأن الأمة معصومة عن الخطأ، فما ظن صحته وجب عليها العمل به، ولا بد لا بد وأن يكون صحيحا في نفس الأمر. قالوا: هذا جيد. وقد قال في هذا المسألة الشيخ في الدين النووي: وقال ليس هذا القط بالصحة من ذلك. قال: قلت وأبى مع ابن الصلاح فيما أول إليه وأرشد إليه، والله أعلم. على كل ما في الصحيحين من الأحاديث التي لم تنتقد من أحاديث المتلقى بالقبول فهو مقطوع بصحتها، في الأحاديث المتلقى بالقبول وسواء كانت في الصحيحين أو في غير الصحيحين مقطوع بصحتها. وما يقول علماء الأصول أو جماعة علماء الأصول وهكذا جماعة ممن ألف في مصطلح الحديث أن ذلك من قبيل المظنون، أن خبر الآحاد المتلقى بالقبول من قبيل المظنون لا من قبيل المقطوع به، فهذا القول باطل. قول جاء من جهة الجهمية ومن جهة المعتزلة ومن جهة الخوارج، وهو خلاف الإجماع، خلاف إجماع الصحابة وخلاف إجماع التابعين وخلاف ما عليه الأئمة الأربعة وخلاف ما عليه أئمة الإسلام، فهو خرق للإجماع كما بين ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله عليه في كتاب الصواعق، بين أن هذا خلاف إجماع الصحابة وإجماع التابعين وخلاف ما عليه الأئمة الأربعة مع مخالفته للأدلة الشرعية، فهو قول جاء من جهة المعتزلة ومن جهة الجهمية والخوارج، ثم انتشر في أوساط كثير من الأصوليين وكثير ممن ألف في المصطلح. أما أنه من كلام أهل العلم الماضين فليس الأمر كذلك. فخبر الآحاد المتلقى بالقبول مجزوم به مقطوع به، إذ كيف تتلقى الأمة الحديث بالقبول وهو كذب في نفس الأمر؟ هذا ما لا يكون، فإن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة ولا تجتمع على خطأ، أمة معصومة لا تجتمع على خلاف الحق وخلاف الصواب. وكيف يكون هناك أحاديث تتلقاها الأمة بالقبول ويأخذون منها الأحكام والعقائد ويجعلون ذلك من الإسلام، ولا يبين الله سبحانه وتعالى ما فيها من الكذب؟ هذا شيء لا يكون، فإن الله عز وجل قد حفظ هذا الدين، شيء يظهر في الناس أنه إسلام ومن الدين من العقائد الصحيحة وهو كذب على الله وكذب على رسوله، ولا يقيم الله عز وجل الدلائل والبينات في أن ذلك من الكذب، هذا ما لا يكون، هذا طعن في الله عز وجل، طعن في حكمة الله. فدين الله عز وجل دين محفوظ، من أراد أن يكذب فضحه الله، وكل حديث مكذوب قيض الله عز وجل من يتفطن له ويرد ذلك الحديث. أما حديث مكتوب في نفس الأمر بإسناد صحيح من حيث الظاهر وتتلقاه جميع الأمة بالقبول، هذا شيء ما يكون. فالمتلقى بالقبول لا يكون إلا صدقا ظاهرا وباطنا، نجزم بذلك، نعم نجزم بذلك أنه صدق من حيث الظاهر ومن حيث الباطن، ما يقال أنه مظنون لاحتمال أن يكون من الكذب في نفس الأمر، هذا كلام في غاية المفضل. على كل هذه المسألة تحتاج إلى مزيد كلام نقف عندها ونؤجل الكلام عليه إلى درس قادم بمشيئة الله عز وجل، وننتقل للصفة.